الوجه الأول أن ابن عمر إمام أهل المدينة في زمانه علما وفتوى وصلاحا، وكان يفتي بخيار المجلس، ثم من بعده سعيد بن المسيب في عصر التابعين إمام أهل المدينة علما وصلاحا وفتوى، وكان أحد فقهاء المدينة السبعة الذين لا يتجاوزهم السائل في المعضلات، كان يرى خيار المجلس ويعتد به، وكذلك ابن أبي ذئب في عصر مالك، فقد كان من أهل المدينة ويرى خيار المجلس، فلذلك لا يقوى حكاية الإجماع، فينتقد الإجماع بوجود المخالف. الوجه الثاني، لو سلمنا فرضا أنهم أجمعوا، فالعبرة في الإجماع الذي يحتج به إجماع العلماء كافة بخلاف إجماع بعضهم دون بعض، وبناء على هذا يسقط اعتبار هذا الاعتراض. الاعتراض الرابع، أن هذا الحديث مخالف للقياس الجلي، ومرادهم بالقياس الجلي أنهم قالوا البيع لازم قبل التفرق بالصيغة كما هو لازم بعد التفرق بالصيغة. ويجاب عن هذا لأن القياس منتقد من وجهين: الوجه الأول إثبات الفارق، والقاعدة في الأصول أن القياس إذا أثبت المعترض فيه فارقا بين الأصل والفرع مؤثر فإنه يسقط اعتبار القياس. نقول إن المتبايعين قبل التفرق قد يصيبهما الندم، ولذلك أعطي الخيار بخلاف ما بعد التفرق، فإن تفرقهما مشعر بالرضا. الوجه الثاني، أننا نقول سلمنا جدلا أن هذا الحديث معارض للأصل، فإن القاعدة أنه إذا ورد القياس مصادما لأصل بحديث ونص شرعي فإن العبرة بالنص لا بالقياس. وهذا الوجه الثاني يعتبر أحد قوادح القياس الأربعة عشر المعروفة في الأصول، ويسميه الأصوليون بقولهم فساد الاعتبار، وبناء على ذلك نسقط القياس في مقابل الحديث والسنة الثابتة. الوجه الخامس، من اعتراضهم أنهم قالوا إن المراد بالمتبايعين المتساومين، وجواب هذا الوجه: أولا أنه معارض لظاهر تفسير الراوي وحقيقة الاشتراك، فأصبح في الحديث دليل من داخله، وهو أن ظاهر الاستراق إنما هو بالأبدان لا بالأقوال. الوجه الثاني، أن نقول إن المتبايعين، إننا لو قلنا إن المراد المتساومين فإن ذلك معنى معروف، والقاعدة المقررة عند العلماء أن النص إذا تردد بين معنيين أحدهما معروف ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه، والثاني يتضمن حكما مستأنفا، فإنه ينبغي صرف النص إلى المعنى الثاني، لأن صرفه إلى المعنى الأول ضرب من اللغو ينزه الشرع عنه، وذلك أن المتبايعين إذا تساوما فإن الخيار لهما ثابت بالبداهة، ولا يحتاج أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات الخيار. الجواب السادس الذي ذكروه، قولهم بنسخ الحديث بحديث عمرو بن شعيب، يجاب عنه أنه نسخ بالاحتمال، والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبناء على ذلك لا يعتد بمثل هذا الاعتراض، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن حديث عمرو بن شعيب متأخر عن حديثنا. وكذلك نقول إن حديث عمرو بن شعيب يعتبر خارجا عن موضع النزاع، لأنه يتحدث على مسألة قصد الإضرار بالبائع والمشتري، وذلك خارج عن خيار النبي. وبهذا كله يترجح القول بأن خيار النجس خيار معتبر، وأنه إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وهذه رحمة من الله وتيسير من الله على العباد، فإنك ربما رأيت السلعة فأعجبت، ثم إذا أمعنت النظر فيها واستعجلت في شرائها، ثم إذا أمعنت النظر تبين لك صرف قلبك انصراف قلبك عنها، فلو قيل بلزوم البيع عليك لكان في ذلك من الحرج، ولكن الله يسر على العباد. فالحمد لله على تيسيره، والشكر له على رحمته ولطفه بعبيده.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز حكم نسبة من قيمة البضاعة في حالة رغبة المشتري لإرجاعها بعد تمام البيع، مثل أن يخصم من قيمتها 10% في حالة الإرجاع؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي مسألة إسقاط بعض الثمن عند الإقالة، والخلاف فيها مبني على الإقالة، هل هي بيع جديد أو فسخ للبيع الأول؟ فمن يقول إنها بيع جديد يقول يجوز أن يأخذ البائع قدرا من الثمن لأنه بيع جديد، ويجوز أن يبذل السلعة أن يأخذ السلعة بأقل مما باعها به. ومن أهل العلم من يشدد في هذا لأمر ثاني، وهو أنه قال: المال في مقابل المال والسلعة لا غير، كأنه يقول اشترى منه قيمة السلعة التي اشترى. لو فرضنا أن السلعة قيمتها 100,000، فلما أراد أن يردها قال: أخصم عليك 10,000. قالوا: حقيقة الأمر كأنه اشترى بالـ90 المئة التي دفعها، والسلعة لاغية لأن عقدها لغي، فلا يصح منهما ذلك لأنه طريق الربا تفاضل ونسيئة، ولذلك شددوا فيه. ولكن القول بالجواز من القوة بمكان، واستظهار أنه بيع جديد من القوة بمكان، أولا لثبوت البيع الأول وحصول الفرقة، وثانيا أنه لم يحصل بتوافق، وبناء عليه فإنه يخفف فيه. لكن الأورع والأفضل والمنبغي رد السلعة بثمنها، وهذا هو الأقوى. وقد أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه لما بلغها خبر أسامة بن زيد، وسيأتينا زيد بن أرقم في تبايعه بعقد قريب من هذا، أرسلت إليه: أخبر زيدا أنه قد حدث هجرته وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها رأت غربا من الربا. فالذي يضر من إنسان ينبغي عليه أن يتورع، أن يبتعد عن مثل هذا. ثم قالوا أيضا إنه لا يليق بالمسلم إذا رأى أخاه نادما أن يضيق عليه في ماله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لماذا يجاب عن الآية التي استدل بها أصحاب القول الثاني، وهي قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم؟
هذه الآية لا إشكال فيها، لأننا نقول لهم: ألستم تقولون بإثبات خيار الشر؟ لو أن إنسانا قال: بعتك داري 100,000، فقلت قبل ولكن لي الخيار 3 أيام، ألا تقولون بهذا؟ يقولون: نقول. نقول: أليس من حقه أن يشهد؟ يقولون: نعم، ويشهد للبيع. نقول: إذن البيع هل هو معلق أو غير معلق؟ إن قالوا: البيع ثبت، نقول: ثبت، بهذا الخيار الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو خيار النجس كما ثبت مع وجود خيار الشر وهو ثلاثة أيام. فإذا ثبت بخيار ثلاثة الأيام فلأن يثبت في اللحظات والساعات من باب أولى وأحرى، هذا ليس فيه اعتراض، ولذلك يبقى اعتبار خيار النجس غير معارض للآية الكريمة. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان البيع عن طريق الهاتف فهل يجوز وهل يكون إقفال الهاتف يقوم مقام التفرق؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة تعتبر نازلة، البيع بالهاتف لا شك أنه إذا حصل الإيجاب والقبول أنه يتم، إذا قال له بعتك سيارتي وحصل الوصف كامل للمبيع أو كان المشتري يعرف المبيع وقال بعتك سيارتي قال قبلت، هذا لا شك أنه قد ثبت البيع. لكن الإشكال هل يعتبر قطع الخيار خط الخط أو لا يعتبر؟ الله أعلم، ما عندنا فيه بينة. والعلم يا إخوان موروث، ما أعرف أحد من العلم الذين أخذت عن العلم تكلم في هذه المسألة، ولذلك قل الله أعلم، ما عندي، تحتاج إلى بحث. بعض المعاصرين بحث هذه المسألة فيقولون إن الهاتف ينزل منزلة الحضور، لكن بالنسبة لي ما تأملت المسألة على روابط العلماء ولا أستطيع أن أفتي فيها. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إن لي سيارة وجاءني رجل يريد أن يشتريها فنقص عن السعر، وقلت له خذها وانظر إليها وخذها إلى الكشف لكي ترضى بها، ثم جاءني بعد ذلك وقال لا أرغب في السيارة وليس بها عيبا، فهل تم هذا البيع؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا قلت له خذ السيارة فإن وجدت بها عيبا فالخيار لك، فحينئذ تم البيع إلا أن يوجد العيب. وأما إذا أخذ السيارة من أجل الفحص أن يجد بها عيبا، من أجل الفحص وبعد الفحص يرد لك هل هو راغب أو غير راغب، فمجلس العقد ما بعد رجوعه من الفحص لا ما قبل الفحص. توضيح ذلك أن تقول له خذ السيارة واكشف عليها فإن وجدت بها عيبا ردها، وإن لم تجد بها عيب فقد وجب عليك البيع، هذه لا إشكال فيها، أنك لا تستحق رد السيارة إلا إذا وجدت العيب، لأن الإجابة والقبول تم لأنك رضيت بهذا وعلق البيع على وجود العيب، وبناء على ذلك لمجرد فراقك له وجب البيع إلا أن تجد عيبا في السيارة. الحالة الثانية أن يقول لك خذها وافحصها عند أهل الخبرة، ثم بعد ذلك نتفق، أو خذها وافحصها عند أهل الخبرة وسكت، ما قال لك إن وجدت بها عيبا، ما علق البيع، فحينئذ يعتبر البيع ما بعد الفحص. إن فحصتها فأعجبتك كان لك الخيار أن تمضي أو تلغي، حتى لو أعجبتك ولم تريدها فلك الخيار، لأن البيع معلق ولم يحصل فيه الإجابة والقبول المعتبر، ولم يكن من نفسك أنك موجبا للبيع فيما قبل الفحص، فلا تلزم به إلا إذا كان إلا إذا مالت النفس وأوجبت البيع بعد رجوعك من شخصها. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أنا تاجر خضروات وأشتري المحصول قبل حصاده بفترة شهر أو شهرين وهي تحت الأرض، وأدفع الثمن مقدمة ثم يحصده المزارع وقت حصاده ويحجزه لي، فهل هذا جائزا علما بأن البيع يتم بالطن والوزن؟ وهل لو أتلف الحصاد يرد لي المبلغ؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا البيع منهي عنه شرعا وهم بيوع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود، يعني يتموه ويضربه الماء فيغلب على الظن سلامه، ونهى عن بيع النخل حتى يشتح، عن بيع الثمرة حتى تشتح. قالوا: وما تشتح يا رسول الله؟ قال: تحمار أو تصفر. وفي الصحيحين من حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهم جميع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فلما كانت هذه الثمار التي هي من الخضروات تشتريها وهي في باطن الأرض، فهذا بيع لمجهول غير مرئي. أولا لا ندري أيخرج سليما، يعني يكتب له الخروج أو لا يخرج. ثانيا لا ندري إذا خرج أيخرج على أكمل الصفات أو على أدومها، وبناء على ذلك يعتبر داخلا في بيع الغرر. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة الجنين في بطن الناقة، والسبب في ذلك أنك لم تر الجنين، وربما يخرج ميتا، وربما تظنه ذكرا فإذا هو أنثى، وربما خرج ذكرا أو أنثى على الذي تريد، ولكن يخرج ناقص الخلقة أو مشوه الخلقة. وبناء على ذلك هذا النوع من البيوع لا يصح، ويحكم بفساد بيعك وتبايعك معه. ثم إذا خرج الحصاد يستأنف البيع من جديد، هذا إذا كانت الثمرة في باطن الأرض. أما إذا كانت من الثمرة على الظاهر، فإن كانت نخلا فالنخل لا يجوز لك أن تشتري ثمرة حتى يبدو صلاحه، وهي المرحلة الثالثة من مراحل النخل. فإن النخلة تطلع أولا ثم تؤبر، وهي المرحلة الرابعة، تطلع أولا ثم تؤبر ثم تعقد ثم تجهي. فإذا أخرج النخل الأكياس التي تكون بها الثمرة لا يجوز بيعه، ثم إذا تشققت الأكياس ووضع فيه غبار الطلع لا يجوز بيعه، ثم إذا أصبح هذا الطلع قد عقد واخضر ثم لم يضربه الحمار أو الاصفرار لا يجوز بيعه. فإن ضربه الحمار والاصفرار جاز بيعه، لأن الغالب في الثمر إذا بلغ هذه المرحلة وهي الاحمرار أو الاصفرار الغالب سلامته وأمنه من الآخر. لكن لو بعته وهو داخل كوزه أو داخل كيسه لا تأمن أن يتلف، وإذا بعته وهو في بداية الإبار لا تأمن أن ينزل المطر فيطرف الإبار ثم يتحاد الثمر، ثم إذا بعته عاقدا لا تأمن أن يصيبه الدود فيتساقط الحب. فلذلك لا يصح إلا بعد أن يطلع ويبدو فيه الصلاح، وبدو الصلاح المعتبر إما أن يكون بالزمان أو بالصفة، فمأثور عن بعض السلف تحديده ظاهر السنة تحديد بالصفة الإحمرار أو الصرار، إحمرار الثمرة أو الصرار. وأما بعض السلف أثر عنهم أنه حده بالزمان، فقال ابن عمر رضي الله عنه حتى تطلع الثريا، وعند طلوع الثريا تؤمن العاهات بإذن الله عز وجل، وهذا من باب ربط الأسباب بمسبباتها، والله هو المسبب الحقيقي لهذه الأمور، ولكن الله جعلها علامات وأمارات كقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحه. فمن أهل العلم من يقول العبرة بالزمان، ومنهم من يقول العبرة بالصفة. وفائدة الخلاف لو طلعت الثريا ولم تحمر الثمرة، فعلى القول باعتبار الزمان صحيح البقاء على السنة، وسيأتي إن شاء الله بس هذه المسألة. أما بالنسبة لبيع الحبوب فالشعير والحب فإنه لا يجوز بيعه حتى يشتد في سنبله، أما لو كان فريكا أو كان في بداية اشتداد السوق فإنه لا يصح بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح نهى عن بيع الحب حتى يشتد. وبناء عليه فإن هذا البيع المذكور يفسخ عقده، وإذا أصابت السماوية فهي في ضمن البائع لأن البيع لم يتم وليس في ضمان المشتري. أما لو فرضنا أنه اشترى بعد بدو الصلاح ثم أصابت الآفة السماوية، فللعلماء وجهان، منهم من قال توضع الجوائح، ومنهم من قال لا توضع الجوائح، وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر هذه المسألة إن شاء الله في بيوع الثمار. والله تعالى
ثالث الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى الإقالة وهل يسقط خيار المجلس بها؟ نرجو التوضيح مأجورين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما الإقالة فهي الرجوع عن البيع، تكون من المشتري وتكون من البائع، لكنها في الغالب تكون من البائع للمشتري. وفيها الحديث من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. ولذلك قال العلماء يستحب للمسلم إذا جاءه أخوه نادما عن بيع وقع بينه وبينه وأمكنه أن يرد البيع له أن يرد عليه البيع دون أن يأخذ مقابلا في ذلك بما فيه من الوفاء بأخوة الإسلام ورعاية حال المسلم وتفريج كربته ولذلك يندب إليها شرعا. وأما بالنسبة لقطعها للخيار فإن الخيار البيع يتم بمجرد الفراق فينقطع الخيار بالفراق. وأما بالنسبة للإقالة فهي رجوع فليس لها تأثير في ذات البيع إلا من كونها فاسخة له. والله تعالى
ثابتكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ إذا تم الاتفاق بين شخصين على أن يبيع أحدهما للآخر سيارته على أن يقوم المشتري بدفع عرضون ثم بعد ذلك يدفع باقي المبلغ عند استلام السيارة من البائع، والسؤال معرفة حكم العرضون وهل بمجرد دفعه يكون البيع قد تم وما الحكم إذا أخل أحد الطرفين بالاتفاق؟
بيع العرضون هو الثمن المقدم الذي يدفع من السلعة من قيمة السلعة، فإن تمم المشتري إرادته وتمم باقي القيمة فلا إشكال، وأما إذا رجع عن بيعه عن شرائه فإن البائع يأخذ ذلك المقدم. وهذا النوع من المعاملة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع العرضون ويعتبر محرما، وهو من أجل أموال الناس بالباطل، لأن المسلم إذا أكل هذا العربود أكله بدون حق فسلعته عنده ومال أخيه بيده. فلو قال قائل إن المشتري قد ضيع علي السوق نقول أنت بالخيار بين أمرين، إما أن ترافعه قضاء وتطالبه بقيمة السلعة كاملة وإما أن ترد عليه ماله. أما أن تأخذ ماله بدون حق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ هذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن ظلم الناس في أموالهم. ولعل الإنسان أن يستهين بالألف والألفين لأنه غني، ولربما أن هذه الألف والألفين عند الفقير تعادل عشرات الألوف عند الغني، لذلك ينبغي التورع عن أموال المسلمين وتركها. والغالب أن من تعامل بمثل هذه المعاملات أنه لا يأمن من عقوبة من الله جل وعلا في ماله، لأنه ظلم للمسلمين في أموالهم وأكلها بالباطل. وأنت بالخيار بين أمرين، إما أن تطالب المشتري بإتمام البيع ويدفع لك باقي المبلغ، أو تقتنع بعذره فترد عليه المبلغ كاملا وأنت مأجور غير مأجور. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ رجل كان بحاجة إلى مال فأراد أن يبيع سلعة معينة فباعها بثمن واستلم المال، ولكنه لم يسلم السلعة وبعد ذلك وجد في السلعة ثمنا أعلى، هل يجوز له أن يدفع السلعة إلى صاحب الثمن الأعلى وبعد ذلك يرجع إلى المشتري الأول ماله؟
المشتري الأول إذا تعاقدت معه فقلت له أبيعك سيارتي هذه بألف أو بعشرة آلاف قال قبلت فقد تم البيع، فإن أعطاك شيئا أو لم يعطك فإن البيع قد تم. ثم إذا أردت أن تبيع السلعة فقد بعت ما لا تملك، لأن السيارة قد أصبحت ملكا لصاحبها بالإيجاب والقبول، وقد أمرك الله جل وعلا أن توفي لأخيه وهو المشتري الأول، وذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأنت ملزم بإمضاء البيع الأول. فإن بعت السيارة عن المشتري الثاني فإنه حينئذ يكون المشتري الأول بالخيار، إن شاء أخذ منك الربح الزائد على القيمة وأمضى البيع لأنه تصرف فضولي، وإن شاء نقض البيع وأخذ السلعة ورجع عليك المشتري الثاني بالقيمة لأنك بعت ما لا تملك. وفي حديث حكيم بن حزام وهو حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك، فبيعك للسيارة بعد ثبوت العقد بينك وبين المشتري الأول واقع في غير موقعه، فيلغى البيع الثاني ويبقى البيع الأول صحيحا، والله تعالى أعلم.
حفظكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، اشتريت سلعة من بائع والسلعة لم أقبضها وكانت في المستودع، ولكنه قبض الثمن وقال تستلم السلعة غدا أو في أي وقت آخر، وجئت إليه بعد يومين ولكني رجعت عن البيع غير أنه لم يقبل بذلك، فهل يجب علي البيع أم لا؟ مع العلم أنه مكتوب على الفاتورة البضاعة التي تخرج من المحل لا ترد ولا تستبدل، وأنا لم أستلمها ولم أخرجها من المحل، أكتونا مأجورين.
إذا تبايعت معه فقد تم البيع بالإيجاب والقبول، واشترقتما فلزم البيع عليك وعليه، وبقي عليه أن يمكنك من السلعة، فإن أردت أن تنقض البيع فإنه لا ينقض إلا برضاه. وأما قوله البضاعة التي تخرج من المحل فهذا لا يؤثر في الأصل الشرعي، هذا من حقه أن يكتبه أن البضاعة التي تخرج من المحل لا ترد ولا تستبدل إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون البضاعة فيها عيب فترد وتستبدل على رغم أنفه، لأن البضاعة المعيبة يستحق ردها ولو لم يرضى البائع، وهو خيار العيب، وسيأتي إن شاء الله بيانه. المقصود أن البيع قد تم، فأنت بالخيار بين أن ترضيه بفسخ البيع وبين أن تأخذ السلعة ولا تلزمها بنقد البيع الأول، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الصيغة التي ينعقد بها البيع من أنه ينعقد بكل قول أو فعل عده الناس بيعا سواء أكان متعاقبا أم متراخيا، لأن الله تعالى لم يرد أن يتعبدنا بألفاظ معينة، وإنما القصد الدلالة على معناه وبأي لفظ دل عليه حصل المقصود. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله سواء أكان متعاقبا أم متراخيا؟
سواء كان متعاقبا، بعض العلماء يقول إذا قلت للرجل بعتك سيارتك فقال مباشرة قبول، هذا لا إشكال بالإجماع، إيجاب وقبول، لكن لو سكت هنيه أو التفت يمينه أو التفت شماله ولم يجبك واشتغل طرفه بغير ما أنت ما فيه، فإن الصيغة لم تقع عقبة، فإن الإيجاب لم يقع عقبة القبول، فيحتاج إلى إيجاب من شأنه، لأن الإيجاب الأول ألغي بالتراخي بينه وبين القبول الأول. وبناء على ذلك يقول: لا بد وأن يقع الإيجاب رديف القبول، أن يقع القبول رديف الإيجاب، ولا يفصل بينهما بفاصل مؤثر، فالمتعاقب هو الذي لا فاصل فيه، والمتراخي هو الذي يكون بينهما فاصل، وقد يكون الفاصل بحركة أو تصرف يدل على أنه ليس قابل للبيع. فألغى رحمه الله هذا وقال: نحن ننظر ظاهر كلامه وهو مدى الطائفة من المحققين، إن وقع القبول مباشرة بالإجماع يؤثر، لكن الإشكال لو أنك سألك رجل وقال لك بعتك داري هذه بمئة ألف، فالتفت إلى أخيك لتأخذ منه كأس ماء أو تفعل شيئا تضعه على أرض أو ترفعه من الأرض، انشغلت عن إجابة. فإن كان العرف باردا بأن هذا التشاغل مغتفر ومتسامح فيه ويفعله الإنسان بدون أن يعتبره مؤثرا، فحينئذ نقول القبول رجف، وقع رجف الإجابة والعقد كان. وإن جرى العرف بأن هذا التشاغل ليس بأن هذا التشاغل مؤثر فهو فاصل مؤثر. مثاله: جرى عرف أو عادة الرجل الذي تبايعت معه أنه إذا عرض عليه إنسان شيئا ولا يريده أنه يصرف وجهه عنه، أو تتغير ملامح وجهه، أو يضحك، أو يستخف، يظهر منه أنه غير قابل لهذا الكلام، فلما قلت له بعتك سيارتي بمئة ألف أو بعني دارك بمئة ألف، فأعرض عنك الإعراض الذي عرف منه أنه تشاغل وأنه إعراض وعدم قبول، فلو قال بعد ذلك قبول كان الفاصل مؤثرا، فتحتاج إلى إيجاد جديد حتى يقع منه القبول دون وجود فاصل مؤثر. هذا مراده رحمه الله، وهي من مباحث السلف عند العلماء في صيغ البيع. بعتك قبلت، يعني تقع منها ترادف السير، يعني وقوع القبول بعد الإيجاب مباشرة، ونفس اللفظ الذي يكون دالة على البيع. فهو رحمه الله يختار مذهب من توسع ولا يضيق في ذلك، يقول لأننا القاعدة في الشرع أن ما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ولا دليل. الله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا استأجر شخصا بيتا ودفع المال لسنة،
يغلق في بوجه يستأجر شخصا بيتا ماشي، يعني استأجر الشخص والبيت فأيهم استأجر؟ إذا استأجر
شخص، إذا استأجر شخص بيتا ودفع المال لسنة مقدمة ثم خرج نصف السنة، فهل يجوز أخذ المال الباقي أم يكون لصاحب البيت؟
العقود تنقسم إلى أقسام: عقود لازمة وعقود غير لازمة. والعقود اللازمة هي التي لا يملك واحد من الاثنين فسخها إلا برضا الطرف الثاني، منها البيع ومنها الإجارة. فإذا استأجر دارا أو استأجر عاملا، قال له تعالى واشتغل عندي يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة، قال قبل، قال اشتغل عندي يوما أو سنة أو أسبوع بكذا وكذا، قال قبل، وافترق وقعت الإجارة. ثم جاء العامل وقال لا أريد أن أشتغل، يلزم. ولو قال المؤجر صرفت النظر عن استئجارك، هو بالخيار، إما أن يرضى بصرف عن النظر ويطيبه، وإلا يدفع له الأجرة كاملة لأنه مكنه من نفسه. ولذلك لو أن أجيرا استأجرته باليومية ولم يعمل شيئا ومكنك من نفسه، فحينئذ يستحق الأجرة كاملة. فهذا العقد الذي ذكر، عقد الدار، يعتبر من الإجارة على المنافع، مكنك صاحب البيت من بيتك، فإن شئت أخذت المنفعة على ما بينكما وأنتما ملزمان بالعقد، لقوله تعالى أوفوا بالعقود وهذا عقد، وإن شئت أرضيته فتنازل عن النصف وخرج. أما لو لم يرضى وأخذت المال منه كرها، فحينئذ المال ماله وأخذك له بالشح، ولا يحل لك ذلك المال. والله تعالى كذلك المال والله تعالى